بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمري قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصواب وقفه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
الحمد لله مكرمنا بالقرآن الكريم والنبي العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم الداعي إليه حبيبه المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته وقربه وأنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين والعباد الصالحين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالفاتحة وقراءتها في الصلاة وما يتعلق من ذلك بالبسملة والجهر بها والإسرار بها. فذكر من الأحاديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. في أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلمين خلافا لمن أعلها، أعل الرواية المذكورة. وهنا للعلماء أبحاث، وقد صحت الأحاديث في سماعهم البسملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدم سماعهم ذلك، فحمل ذلك على الجهر والإسرار واختلاف الأحوال، أنه قد يجهر بها وقد يسر بها إلى غير ذلك من الاحتمالات التي أوجبها تعدد الروايات واختلاف وجوهها. وقد علمنا اختلاف أهل العلم في البسملة أوائل السور هل هي من القرآن، مع اتفاقهم أنها في سورة النمل آية من القرآن في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم هل هي آية مستقلة أم آية من كل سورة؟ والذي مال إليه الشافعية أنها آية من القرآن من كل سورة، ففي كل سورة البسملة آية منها إلا سورة براءة فليست البسملة فيها وليست منها. وأن الصحابة عليهم رضوان الله في عهد سيدنا أبي بكر ثم في عهد سيدنا عثمان كتبوا المصحف الشريف ونسخوا منه عددا من النسخ في أيام سيدنا عثمان ولم يكتبوا فيه غيره، وكتبوا أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة فلم يكتبوها، وهم إنما كتبوا لأجل حفظ القرآن ولأجل معرفته، فلم يكتبوا شيئا من غير القرآن في تلك المصاحف. وأورد لنا حديث الصحيحين وما جاء من الزيادة في رواية مسلم وما جاء في رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم ذكر الخلاف بين الأئمة في الجهر بالبسملة بل في التعوذ هل يجهر به، مع اتفاقهم أنه ليس من القرآن وأنه سنة قبل القراءة التعوذ. ولكن هناك قول عند الشافعية بالجهر به. والبسملة فهذه مسألة أولى تتعلق بالفاتحة نفسها هل تلزم في الصلاة أم لا، وثانيا هل يلزم فيها ذكر البسملة أم لا، ثالثا هل يجهر فيها بالبسملة أم لا. فهي محل اجتهاد الأئمة في الأحاديث التي وردت والروايات التي تعددت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صح في الحديث قوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، معنى خداج ناقصة. وفي أحدى روايات المسيء صلاة ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال لو فعل ذلك بقية الصلوات. فهنا أيضا مسألة رابعة، فهل الفاتحة واجبة في كل ركعة أو في عموم الصلاة تكون الفاتحة؟ والمعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعادته وعمله أنه يقرأ الفاتحة في كل ركعة صلى الله عليه وسلم. بل الخلاف أيضا هل يقرأ بعد الفاتحة شيء في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، وعدد من الرواية تدل على أنه يقرأ غير الفاتحة. ومن هنا جاءت اجتهادات الأئمة في هذه المسائل. أما المسألة الأولى وهي أنه لا تصح الصلاة عموما إلا بقراءة الفاتحة، فعليه الجمهور، وتقدم معنا ذكر خلاف الإمام أبي حنيفة بأن الذي يلزم قرآنا ولو كان غير الفاتحة، فأقله ثلاث آيات من أي سورة كانت. وقلنا إنهم قالوا إن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه هو الحجة في ذلك، قالوا لأن الأمر الوجوب وإنما تجب القراءة في الصلاة، فقول فاقرأوا ما تيسر منه فالمتيسر ثلاث آيات، فسروها بأن ثلاثة من أية سورة، وقال الجمهور بل يلزم قراءة الفاتحة في الصلاة، وقالوا أيضا إنه يلزم قراءتها في كل ركعة. وإن كان من أهل العلم من قال يلزم قراءتها في جملة الصلاة ولو مرة واحدة، ومنهم من استحب الاستبدال كما سيأتي معنا في ذكر حديث التسبيح والتحميد والتكبير في الركعة الثالثة والرابعة، كشان الذي لا يحسن الفاتحة فإنه يقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة، فإذا لم يحفظ شيئا من القرآن لقرب عهده بالإسلام فإنه ينتقل إلى الذكر وإلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وهكذا. وقال الشافعية إذا لم يحسن قراءة الفاتحة فقرأ غيرها من القرآن فلا تنقص الحروف عن حروف الفاتحة، وكذلك إذا جاء بالذكر فلا تنقص حروف الذكر عن حروف الفاتحة، يكرر الذكر حتى يستوعب عدد حروف الفاتحة 156 بقراءة مالكي و155 بقراءة ملكي يوم الدين. ولاختلاف الروايات جاء حمل بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يجهر في بعض الأحيان فحفظ ذلك عنه من حفظ، وكان في بعض الأحيان يسر بالبسملة فحفظ عنه ذلك من حفظ. وذكر لنا حديث نعيم المجمري يقول صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ الضالين قال آمين. وهذه التامين بعد قراءة الفاتحة سنة عند الجمهور ويجهر بها عند الشافعية والحنابلة، ويسر بها من دون الجهر عند الإمام أبي حنيفة وعليه الهدوية، بل لا يقولون بها ويعدونها من غير القرآن فلا تقرأ في الصلاة. وقد صحت الأحاديث بالأمر بروايات عديدة، فإذا قال ولا الضالين قال فقولوا آمين، يعني الإمام في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك يتأيد قول الجمهور ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، فهي في الانتقالات. وذلك أنه لما كان يغلب الحياء على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان من شدة حيائه وحضوره مع الله في الصلاة لا يسمع منه أحيانا التكبير عند الركوع أو عند السجود أو عند الرفع من السجود، فظن من ظن أن ذلك سنته أو هده أو إرادته، وإنما كان يغلب فلا يستطيع الجهر بكثير من القراءة لقوة حضوره وخشوعه عليه رضوان وحيائه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فجاء بعد ذلك من تولى الأمر من بني أمية فيتعمدون بلا أن يوجد عندهم الخشوع والحياء الذي عند عثمان، يتعمدون أن لا يجهروا بالتكبير عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود. فلذلك جاء هذا النص يقول ويقول كلما سجد إذا قام الجلوس الله أكبر، يعني يسمع بذلك المامومين، ثم يقول إذا سلم ولنفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة. وفي الرد على هؤلاء الأمراء الذين أسروا بالتكبير عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود ولا حجة لهم، بل السنة للإمام أن يجهر بالتكبير في هذه المواطن ليعلم انتقاله من ركن إلى ركن، ويقول كل ما سجد وإذا قام من الجلوس يعيد تشهد أوسط الله أكبر تكبيرات الانتقالات. وهكذا يحكي أبو هريرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله تلك. وأورد أيضا حديث الدارقطني إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنه إحدى آياتها. وصح وقفه على أبي هريرة ولكن ذلك مما لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد فله حكم المرفوع. وكذلك كرر الكلام عن التأمين ولذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدارقطني وحسنه والحاكم. ففيه رفع الصوت بآمين وهي بمد الهمزة وتخفيف الميم بلا تجديد آمين. وأما آمين فالمعنى فيه القاصدين فإن الأم الذي يؤم الشيء يقصده. قال تعالى ولا آمين البيت الحرام وقد تخفف الهمزة ويقال أمين ويراد بها نفس المعنى بمعنى استجب يا الله. والمشهور فيها آمين وتشديد الميم من لحن العوام الذي يجتنب وإن ذكر فيه وجه شاذ ضعيف بالتأمين وإلا فالمشهور المعروف في اللغة أن آمين التي هي فعل أمر بمعنى استجب أو يقبل فإنما تكون بتخفيف الميم لا بتشديدها. وأن ما شدد فيه الميم كان بمعنى القاصد الآم لشيء أو القاصد له. وتعددت الأحاديث في الموافقة تأمين الإمام وإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هكذا جاء في البخاري الوعد بالغفران لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة والمعنى أن الملائكة يؤمنون خلف الإمام. وجاء في بعض الروايات أن الملائكة يوافق تأمينهم تأمين الإمام فينبغي للمأموم أن يوافق تأمين تأمين الإمام فيوافق تأمين الملائكة فيحوز المغفرة مغفرة ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فالتأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد وهو مندوب باتفاق خلافا لبعض أهل الظاهر الذين يوجبونه لأجل الأمر. ويعرف بذلك سعة الشريعة ومجالات اجتهادات الذين هم أهل الاجتهاد وينبذ في كل هذا العصبية فلا مجال لها في شريعة الله تبارك وتعالى. ولما صلى بعض المتعصبين ببعض الناس فأكمل الفاتحة في جارية فقالوا آمين فقال بطلت الصلاة وهو في الصلاة بطل صلاته. وهكذا يفعل التعصب والجهل بأصحابه. بس أنت إن كنت تظن وتعتقد بطلان صلاة من لا تؤمن ومش في صلاة خلهم ولكن تفعل العصبية بأربابها غرائب وعجائب. ولما صلى الإمام الشافعي بجوار قبر أبي حنيفة أسر بالبسملة فسئل عن ذلك فقال أدب مع هذا الإمام يعني لم يتغير اجتهاده والدليل قائم عنده على سنية الجهر بالبسملة، فلما فعلت ذلك؟ الأدبان مع هذا الإمام عليهم رضوان الله، ما أحسن أدبهم وما أحسن نهجهم وسلوكهم وما أفقههم في أسرار الشريعة المطهرة. وحديث عبد الله بن أبي أوفى: في الذي لا يتقن الفاتحة إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه. قال: قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشافعية: فإنه إذا كرر ذلك سبعا يكون أي حروفه مثل حروف الفاتحة وهي سبع، فيكون نائبا عن الفاتحة للعاجز عن قراءة الفاتحة سواء. ورأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في رؤياه: يا رسول الله، هل البسملة آية من الفاتحة؟ قال: نعم، لكن لا تبطلوا صلاة تاركيها، لا تبطلوا صلاة تاركيها، لا تتعصبوا لاجتهاداتكم، فإني تركت الشريعة على هذه الوجوه ليأخذ أهل الأهلية مجالهم في الاستدلال والاستنباط، فلا يضرب واحد بالثاني، بل كلهم على هدى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رزقنا الله حسن متابعته ظاهرا وباطنا، وتولانا بما تولى بأهل حسن الاقتداء به فيما خفي وفيما بدأ، وكشف عنا وعن أمته كل ضر وبلاء وداء، وجعلنا به وبقربه وبشفاعتي وبمحبتي وبمتابعتي وبنصرتي من أسعد سعده، ووقانا به جميع الأسواء، وأصلح لنا السير والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.